رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. الحديث 92 بعنوان نفي الإيمان عن الشخص حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. الشرح: هذا حديث حسن كما حسنه النووي، وقال حديث حسن صحيح، وسبب تحسينه أنه في معنى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحسين الحديث لمجيء آية فيها معنى مذهب كثير من المتقدمين من أهل العلم كابن جرير والطبري وجماعة من حذاق الأئمة والمحدثين. هذه معلومة لابد أن نراعيها، ولنا فيها سلف أنه يحسن الحديث بناء على أن المتن كان معناه موافقا لآية في كتاب الله عز وجل، لأن السنة والقرآن كما تعلمون من مشكات واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن تكثر في النصوص، ويراد منها هنا نفي كمال الإيمان، لأن الإيمان له كمال وله حد أدنى، أما الحد الأدنى منه فهو الذي يصح به الإسلام. طيب اكتب عندك في الهامش، حاضر، اكتب بس المعلومات قبل ما انساها. وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين: كمال واجب إن لم يأتي به العبد يأثم، كمال واجب إن لم يأتي به العبد يأثم، القسم الثاني كمال مستحب إذا أتى به العبد رفعت درجته، إذا أتى به العبد رفعت درجته، وإن لم يأتي به لا يأثم. من أول خالص، كمال مستحب إذا أتى به العبد رفعت درجته، وإن لم يأتي به لم يأثم أو لا يأثم. طيب نعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن تكثر في النصوص، ويراد منها هنا نفي كمال الإيمان، لأن الإيمان له كمال وله حد أدنى، أما الحد الأدنى منه فهو الذي يصح به الإسلام. فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلام وأنه مسلم فمعه من الإيمان ما يصحح به ذلك الإسلام، وهو إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. ولعلكم تذكرون في أول درس تكلم الشيخ صالح أكرمه الله عن الحد الأدنى لكل ركن من الأركان الستة، وإذا نزل العبد عنه لا يصح له إيمان ابتداء. يقول: وكمال الإيمان هو نهايته، أي الإيمان المطلق. اكتب عندك: والمراد بالإيمان المطلق، والمراد بالإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أعيد: الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، والتنزه عن فضول المباحات. أسفل منها مطلق الإيمان، مطلق الإيمان وهو الإيمان بأصوله الإيمان بأصول الإيمان الستة، الإيمان بأصول الإيمان الستة، وهي أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يقول: وكمال الإيمان هو نهايته، أي الإيمان المطلق، فلا يؤمن أحد فلا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هواه ومحبته في كل مسألة من مسائل حياته وفي كل أمر من أموره تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كمل إيمانه. قد قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. وهذا كمال من جهة الطاعة، لكن قد يأتي بما يجعله ناقصا بذنب آخر. ولكن إذا خلف العبد وغلبته نفسه وصار في هواه بعض المسائل في غير طاعة الله وفضل غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فاختار المعصية واختار التفريط في الواجب، فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة والجماعة يقولون: لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي أو العاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة لا نكفر بذنب ما لم يستحلوه بإجماع، أي المعصية. أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور. منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. يبقى هنا كلام الشيخ صالح محصور على مباني الإسلام الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. أما ترك عمل الجوارح بالكرية لم يتكلم فيه الشيخ هنا لا بقليل ولا بكثير، ومذهبه ظهر بجلاء في شرحه للواسطية والطحاوية، وهو بالكفر الأكبر المخرج عن الملة. نعم.
ما الفرق يا شيخ بين أصل المباح وفضول المباح؟
بين إيه؟
يعني إيه فضول المباح؟ الفرق بينه وبين إيه أصل المباح؟
والتنزه عن فضول المباحات. يعني عيش وطعمية وجاتوه، فهمت؟ طيب. يقول: كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل. لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. كلام واضح يا مشايخ؟ إذا ترك كل العمل. أعيد: كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل. لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه. نعم، قد يترك الزكاة، قد يترك صلة الرحم، قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي هذه الأعمال يتركها بالكلية. بلك أفراد الأعمال، يبقى أنا عندي جنس الأعمال أنواع الأعمال. طب ترك فرد من أفراد الأعمال بالكلية، واخد بالك؟ هذا لا يكفر، ولكن إن ترك جميع الأعمال لا شك في كفره. وإن كانت المسألة غير متصورة، ولكن إن وجدت فالحكم فيها لابد أن يكون واضح في ذهن طالب العلم. لأننا قلنا وكما لا يخفى عليكم إن عندنا الإيمان قول وعمل، والعمل إيه؟ من مسمى الإيمان، مظبوط؟ وتفصلنا الكلام كثيرا ولا يخفى عليكم. قلنا القول كم نوع يا أبا هاجر؟ قولين. الأول يا هاني، الأول يا محمود قول القلب، والثاني قول لسان. والعمل عملان يا مصطفى، الأول والثاني يا أحمد عمل الجوارح. المد واضح، ما تخفش عليكم يعني. يبقى عندي قول قولان والعمل عملان. لذلك لو أنتم تذكروا وإحنا بنقرأ في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم وحكم تاركها، كان في هذا المسجد. طيب، قلنا فيما قلنا ما نقله الإمام عن أئمة السلف، قلنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الإمام بيقول إيه؟ فإذا جاء بالثلاثة دون قول القلب باتفاق كثر عند أهل السنة، وإذا جاء بقول القلب وبعمل القلب وعمل الجوارح ولم يأتي بقول اللسان لم يدخل في الإسلام. مضبوط كده؟ طيب، وإذا جاء بقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ولم يأتي بعمل القلب منافق. مضبوط؟ منافق. طيب، وإذا جاء بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح، من قال لا يكفر يقال له لما؟ وأنت جعلت عمل الجوارح شأنه كعمل القلب، كقول القلب كقول اللسان. اتفهم؟ لأن احنا بنقول إيه؟ كلمة الإيمان تدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. يعني هذه الكلمة ملازمة للثلاث للأربعة. فإذا أخرجت واحدة وأبقيتها كيف؟ يعني لما أخرجت قول القلب ما أبقيتها، لما أخرجت قول اللسان ما أبقيتها، أخرجت عمل القلب ما أبقيتها، فلماذا لما أخرجت عمل الجوارح أبقيتها؟ مفهوم؟ عاوزين جواب مقنع، وإلا كلامك فيه تناقض وتعارض. كيف تقول قول وعمل وأخرجت العمل وأبقيت الإيمان كما هو؟ لا، ده تناقض. طيب، يقول كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس مراد أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروض عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. كل العمل هنا المعني به عمل إيه زكريا؟ عمل الجوارح. فإذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلب وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فهذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، فترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عنده عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، جنس الامتثال للأوامر واجتناب للنواهي. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وكما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام على نية، فالإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد. ما المعني بإسلام عبد هنا؟ اللي هو الأعمال الظاهرية وعلى رأسها الشهادتين، إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه. طب لحظة، إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه. طولوا بالكم، طولوا بالكم، احنا مستحملون لو غلطان صححون، فيها مشكلة هنا لو انا غلط؟ مش فيها مشكلة خالص. تاني، فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض الإيمان يصحح إسلامه. نريد أن نعرف إيه بعضية الإيمان هنا يا أحمد. ما هو أقرأ العبارة معي ثاني كده، فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه. بعض الإيمان ده اللي هو عبارة عن إيه؟ أيوة شخي محمد، اللي هو ايه؟ كويس، خليك معايا يا شيخ محمد. يعني بناء على ذلك اقول، بناء على كلامك انت، لا يصح اسلام عبد الا ببعض ايمان كالايمان بالملائكه فقط. بالاركان الستة. ماشي يا شيخ محمد. طيب ماشي، يبقى الاركان الستة اللي هو الحد الأدنى هو ده اللي يصحح إسلام الإيه؟ إسلام العبد. يبقى بناء على ذلك عبد نطق بالشهادتين ثبت له وصف الإسلام ابتداء. طيب، لابد أن يكون مع هذا الوصف المبتدأ بالإسلام بعض الإيمان ليصح الإيه؟ الإسلام. طب هب أن بعض الإيمان هذا تخلف يصح الإسلام أم لا يصح؟ الله يجزاكم بالخير. واضحة دي؟ ها واضحة وعدها ثاني. طيب كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه، يبقى هو إيه؟ آمن، آمن بالإيه؟ بالأركان الست، واخد بالك؟ طب الإيمان بالأركان الست موطنه فين يا ياسر؟ في القلب. طب عاوزين بقى إيه؟ بعض الإسلام يصحح الإيه؟ الإيمان. إيه بعض الإسلام ديت؟ اللي هي جنس الأعمال. ها اتفهمت يا أخوانا كده؟ طيب فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان. مطلق الإيه؟ الإيمان. ما المراد مطلق الإيمان يا نبيل؟ الأركان الستة، أحسنت يا ولد. الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمان، ونعني بمطلق الإسلام جنس الإيه؟ العمل. فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات. النون الأولى الإيمان قول اللسان، هذه النون الأولى اللسان. الثانية اعتقاد بالجنان. الثالثة عمل بالأركان. الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. الخامسة ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه. كلما عمل العبد طاعة، أي طاعة ولا طاعة معينة؟ أي طاعة مستوفية الشروط والأركان، زاد إيمانه. وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه. فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه. طيب هنا بيقول إيه؟ وبقدر إيمانه إيمان العبد وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه. طب قبله فبقدر المعصية ينقص الإيمان، يبقى المعصية بتنقص الإيه؟ الإيمان. طيب فيه معاصي تزيل الإيمان؟ شرك. لا، معاصي تزيل الإيمان، تزيل الشرك بالله، الكفر، الاستهزاء، اللي هي نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان يزداد بذلك. فإذا عمل معصية نقص الإيمان، كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون. ودي مهم من جملة الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة، الناس في أصل الإيمان متفاضلون ومتفاوتون، واخد بالك؟ بيختلف. فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة، ولهذا قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. طب هذا الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه ظهر أثره على الجوارح أم لم يظهر؟ يقول وهذا مستقي من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره، فيغلظ أهل السنة من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية أو من التكفير بما ليس بمكفر. فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي صارعت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم فكفروا المسلمين وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن، كما أدخل الجهمية فرعون وغيرهم، وكما أخرجهم من فعل معصية وأصر عليها الخوارج، أخرجوه من الإيمان ومن الإسلام رحمكم الله. طيب كما تعلمون من باب التذكرة فقط لما ذكرناه مرارا قبل ذلك أن الإيمان شعب، بنص حديث الصحيحين حديث أبي هريرة الإيمان 74 أو 67 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحديث هذه الشعب اللي هي شعب الإيمان اللي هي 74 أو 67، كل هذه الشعب هي ركن من أركان الإيمان. وكما ذكرنا مرارا لابد أن نفرق بين الركن في العبادات عند الفقهاء وبين الركن عند علماء العقائد، هذه غير هذه. الركن في العبادات من تركه جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت عبادته، أما الركن في أركان الإيمان لا يلزم من تركه أن يكفر العبد، ولا يلزم من تركه أن يذهب الإيمان. ولذلك فرق أهل السنة والجماعة بين مصطلحات كل فن من فنون علماء الشريعة. فلو لم نقل بركنية كل شعب الإيمان للزم من ذلك أننا أخرجنا الشعب عن الإيمان، وهذا خطأ. عشان كده قالوا إن شعب الإيمان أركان الإيمان وهي من الإيمان. هذه الشعب اللي هو أدناها إماطة الأذى وأعلاها لا إله إلا الله، بينهما شعب متفاوتة، منها ما هو إلى الشهادتين أقرب، ومنها ما هو إلى إماطة الأذى أقرب. طيب هذه الشعب اللي هي الأركان منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، ومنها ما يأثم العبد بتركه، ومنها ما يستحق العبد رفعة الدرجات بفعله. مش ده اللي قاله شيخ الإسلام؟ قال من يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفعله بتركه يستحق صاحبه أو بفوته العقاب، ومن مستحب بفوته يفوت علو الدرجات. يبقى شعب الإيمان يا أخوانا هي أركان الإيمان. العلماء قالوا وهذه الشعب مرتبطة فيما بينها بارتباط الشرط والمشروط، ومنها غير مرتبط. يعني في الشعب دي العلاقة فيما بينها علاقة الشرط بالمشروط، وفيه بعض الشعب العلاقة في بناء ليس بعلاقة الشرط بالمشروع. يعني إيه بالضبط؟ لما نقول مثلا من شعب الإيمان من أركان الإيمان التصديق بالأخبار، بتصديق جازم، فلو أن عبدا صدق بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد يصح إيمانه أم لا يصح؟ لا يصح. يبقى أصبح هنا العلاقة بين تصديقه بالخبر وبين الإيمان علاقة شرطية، شرط صحة، فيلزم من عدم تصديقه بهذا الخبر أن إيمانه لا يصح. ومنها ما يكون العلاقة بينهما علاقة شرط، ولكن ليس شرط صحة بل شرط إيه؟ بل شرط كمال. طيب ابن القيم بيقول معنى كلامين، بيقول طيب لو ذهب بعض الشعب وبقي البعض، يعني واحد في 73 شعبة أو 74، هنقول مثلا أتى ب50 ولم يأتي ب23، هل ما أتى به ينفعه وينقذه من التخليد في النار أم لا؟ تفصيل. بننظر هذا الذي بقي معه وهذا الذي تركه، فإن كان الذي تركه شرط في صحة الإيمان لا ينفعه ما بقي معه، ولا ينجيه من الخلود فين؟ ولا ينجيه من الخلود في النار. يقول أخونا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقصد الإيمان هنا الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ الاثنين. إذا عصى العبد ربه نقص إيمانه المطلق، وينقص أيضا إيمانه الإيه، ويبقى أصلا مطلق إيه؟ مطلق إيماني. ما هو ده الكلام المرجع بقى لما قالوا إن الناس في أصل الإيمان متساوي. خطأ. لا، أصل الإيمان الناس أصلا تتفاضل فيه، فكلهم يؤمن بالله، وده أصل من أصول الإيمان، مظبوط كده. طيب هل يا ترى إيمان الناس بالله على درجة واحدة أم متفاوت؟ متفاوت بدليل المعاصي الذي يفعلها الناس، وبدليل التفلت من الطاعات، وبدليل الإقبال على الطاعات. كل هذا يرجع إلى عمق وقوة إيمان الرجل بالله عز وجل. يقول: فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيه دلالة على أن الإيمان ينقص، وعلى أن الأعمال معتبرة في الإيمان، وعلى أن الطاعة أيضا من الإيمان. ومناسبة هذا الحديث للباب أن من كان هواه في الحكم والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه ينفع عنه الإيمان، وقد ينفع عنه أصل الإيمان، وقد ينفع عنه كمال الإيمان بحسب حاله على التفصيل السابق. أعيد هذه الفقرة: ومناسبة هذا الحديث للباب أن من كان هواه في الحكم والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه ينفع عنه الإيمان، وقد ينفع عنه أصل الإيمان، وقد ينفع عنه كمال الإيمان بحسب حاله على التفصيل السابق. يبقى الرجل هذا هواه لغير شرع الله، فبيسأل: هواه لغير شرع الله، ما الذي حمله على ذلك؟ يعني ما الذي حمله أن يحكم في هذه القضية بغير شرع الله وفي غيرها بغير شرع الله؟ هل يا ترى حمله على ذلك استحلالا أم تكذيبا أم تفضيلا أم تسوية أم تبديلا؟ فكين الكلام ده كله؟ ففي هذه الحالة هنا ينفع عنه أصل الإيمان. طيب، فعل هذا الأمر لرشوة، وهو مقر بأن حكم شرع الله هو الأولى وهو المقدم، فهذا مسلم عاصم، ينفع عنه كمال الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان الواجب مش كمال الإيمان المستحب. نعم،
إنه
ينفع عنه الإيمان وقد ينفع عنه أصل الإيمان. نعم، ما ينفع عنه أصل الإيمان أن يكفر، ينفع عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب.
ينفع عنه الإيمان، ينفع عنه الإيمان، ينفع
عنه الإيمان.
ينفع عنه أصل الإيمان.
بص حبيب، ومناسبة هذا الحديث الباب أن من كان هواه في الحكم والتحكم غير شريعة الله فإنه ينفع عنه الإيمان، هذا على الإطلاق. طيب أي الإيمان الذي ينفع عنه؟ التفصيل، مظبوط كده؟ مش احنا قلنا العاصي الذي عصى ربه عز وجل وأكثر مسلم وليس بمؤمن، منفع عنه هنا إيه؟ كمال الإيمان، اللي هو إيه؟ الإيمان المطلق، اللي هو الإيمان المطلق. قالت الأعراب آمنا، ها قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. نفع عنهم الإيه؟ الإيمان المطلق، وأثبت لهم الإيه؟ مطلق الإيمان اللي هو الإسلام. واضح كان دونا كتير يعني. وقوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى ما يختاره المرء ويرغب فيه في أموره كلها، فدل ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوع. اكتب عندك: والهوى هو الميل على خلاف الحق. الهوى هو الميل على خلاف الحق عند الإطلاق، عند الإطلاق. وعند التفصيل الهوى قسمان: قلت إيه؟ هوى محمود، وهو الموافق للحق. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يسارع في هواك، يبقى هنا هوى محمود. القسم الثاني هوى مذموم. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هو مذموم قالت وهو الميل خلاف الحق. قال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نرجع إلى الكتاب. وقوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى ما يختاره المرء ويرغب فيه من في أموره كلها، فدل ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوع ويكون كاملا في بعض الناس ناقصا في البعض الآخر. ونفي كمال الإيمان لا يراد منه نفي مقاربة الكمال، ولكن قد يكون نفيا لأكثر الإيمان. فإذا قال أهل العلم هذا فيه نفي لكمال الإيمان لا يعني أنه نفى لمقاربة الكمال، بل قد يكون نفيا لأكثر الإيمان. ولهذا في حديث الزاني والسارق والذي يشرب الخمر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحين الزنا ينفع عنه اسم الإيمان، فلا يزني وهو مؤمن بالله لكنه مسلم، وهذا لمن غلبت شهوته، وذلك لأن الإيمان يعود إليه إذا كانت الشهوة إذا كانت شهوته غلبته في المعصية. أما إذا كان العبد دائما على هذا الحال كالمدمن ونحو ذلك، فإنه عند كثير من أهل العلم ينفع عنه اسم الإيمان ويبقى معه اسم الإسلام، فيكون معه من الإيمان ما يصحح به الإسلام أي الحد الأدنى، لكنه لا يسمى مؤمنا عند المقاربة عند المقارنة بين الإسلام والإيمان. قال بعض أهل العلم فمن كان مديما للرغبة والرضا بالمعصية كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة فإنه ينفع عنه اسم الإيمان ويكون مسلما، يعني ما كفر. أما عند الإطلاق العام فلا ينفع عنه الإيمان، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولو كان مصرا مداوما عليها. ولهذا قال الله تعالى في آية سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ذلك لأن اسم الإسلام غير اسم الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يفسره الحديث الآخر الذي جاء في السنن وهو قولهم صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، لأنه حين الزنا لا يكون معه من الإيمان بالله واليوم الآخر إلا الحد الأضعف حيث أتت الشهوة فأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان، ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام، فإذا نزع وراجع نفسه وعلم أنه عاصم رجع إليه الإيمان. وهذا بخلاف القائم على المعصية المديم عليها كالمدمن لشرب الخمر والمدمن للزنا الذي يرضى بذلك ويصره، فإنه يسلم عنه اسم الإيمان ويبقى عليه اسم الإسلام ما لم يستحل ذلك تلك الأمور، فينفع عنه اسم الإسلام أصلا لأنه يكون مرتدا بذلك. اكتب عندك ضابط الاستحلال، احنا بنعيد بحيث لما بتقرأ ما تحبش ترجع للمعلومة تجدها أمامك. ضابط الاستحلال أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، أن ما حرمه الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريمه فهو حلال، ولا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي فيه لسان الحال. نعم اللي هي ولا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي فيه لسان الحال. الحديث 93 صفة الملة الناجية من النار جعلني الله وإياكم منها. طبعا المقصود هنا الناجية من النار أي من التخليد، اكتب عندك والمراد بالنجاة من النار هنا التخليد لا الدخول، لا الدخول. وعنه أيضا أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي الشرح حديث الافتراق رواه جمع من الصحابة هذا الحديث مشهور يا أخواننا عند علماء الشريعة باسمه حديث الافتراق كحديث الصورة وحديث الجساسة يقول رواه جمع من الصحابة عبد الله بن عمرو وأبو هريرة ومعاوية قال شيخ الإسلام هذا الحديث خبر لكنه متضمن للنهي الشديد لأن الأمم تلك قد لعنت ففيه النهي والأمر بالبعد عن الملل واليهود كان دينهم واحدا وكذلك النصارى ثم حدث الافتراق وكذلك هذه الأمة افترقت وفرق منها ناجية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة فقالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فيا لها من موعظة ما أبلغها ولو كان في القلوب حياة لكانت تسعى إلى الجنة والبعد عن النار ومن أراد أن يبتعد عن النار فليتشبث بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واضح فالخوارج يقولون نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة وكذلك المرجع يقولون نحن نتكلم في شيء سكتوا عنه وكذلك القدرية والمعطلة معترفين أنهم ليسوا على ملة الصحابة وتأمل هذا في جميع المسائل هل كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجاء في لفظ عند أبي داود عن معاوية إنه سيخرج في أمتي أقوام تجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب صحح عندك الكلب نعم الكلب حط فتحة على اللام حاضر كما يتجارى الكلبون ضع فتحة على اللام لا يبقى بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله فهذا من الأمور الغيبية التي حصلت وفيه تحذير وقد ذكره بعض ذكر الافتراق فقال أهل العلم يفهم منه معنيه الأول أنه عام في أهل البدع تتجارى بهم الأهواء مثل الكلب الذي يدخل الجسم كله وهو مرض في الكلب فإن عض آدمي أصيب به فهو عن في أهل البدع واحتدوا بحديث احتجاز التوبة عن كل صاحب بدعة فلا يحصل لهم التوفيق إلى التوبة يبقى الكلب اللي هو مرض السعار عياذا بالله إذا كان في كلب فعض آدميا كلبه فيدخل المرض في الآدمي فلا يبقى عرق ولا مفصل إلا وصل به هذا المرض الثاني من المشاهد أن من أهل البدع من رجع وتاب من بدعته كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما فقد رجعت طائفة كثيرة منهم قيل الثلث وقيل النصف وكالواثق الذي كان ينصر أهل البدع ثم تاب وكذلك غيره قال الشاطبي رحمه الله الأظهر أن قوله وسيكون في أمتي أقوام بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون منهم أقوام وهؤلاء هم الذين احتجز الله عنهم التوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة قال الشاطبي فكيف يميز هؤلاء ثم ذكر بعض الخصائص فمن اكتب عنده والمراد بحجب التوبة عن المبتدع أي لا يوفق ولا يهتدي إليه أي لا يوفق ولا يهتدي إليه وأما إذا تاب من بدعته تاب الله عليه وأما إذا تاب من بدعته تاب الله عليه يقول قال الشاطبي الأظهر أن قوله سيكون في أمتي أقوام بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون منهم أقوام، وهؤلاء هم الذين احتجز الله عنهم التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال الشاطبي: فكيف يميز هؤلاء؟ ثم ذكر بعض الخصائص، فمنها الظهور والمقاتلة لمن سواه والنكاية بأهل السنة. أما المستخفون فلا يصلح أن يوصفوا بأن الكلب يتجار به. وقوله كلها في النار إلا واحدة ليس معناه هي كافرة، كمن قال عنها إنها فرق نارية لكنهم لم يدخلوا في الإسلام، كله سواء في الأحكام أو العقائد، فقد فرقوا دينهم. أما الفرق الكافرة فهي خارجة عن 73. وابن المبارك رضي الله عنه لما ذكر المبتدع فذكر 4 فرق ولم يذكر الجهمية، فقيل له: والجهمية؟ قال: إنها ليست من هذه الأمة، إني لا أحكي قول اليهود والنصارى والفرق ولا أحكي قول الجهمية. فيجب أن نحضر من أقدم ما سوى هذا الدين ولا ولتتبعه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. اكتب عندك، أي خذوا بشرائع الإسلام كلها، أي خذوا بشرائع الإسلام كلها. يقول: وهذا الحديث يحتاجه طالب العلم في مواجهة أهل البدع وفي بيان الحق، فالخرافيون والقبوريون خاصة وأهل البدع عامة. إن قلت لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنتم عليه من بناء القباب على القبور وتعظيمها ومن الاستشفاع بالموت والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لا. وكذلك القدرية والجبرية وأهل البدع كلها. فتمسك بهذا الحديث وسأل المبتدع هذا السؤال، ثم قل: ألا يسعون ما وسعهم؟ ألا نرضى بما رضوا به؟ ألا يكفينا ما كفاهم؟ فهذه مسألة مفيدة في المجادلة بالتي هي أحسن. فرق الشيعة قد انتهى وجودهم، والموجودون الآن يقال لهم روافض، والروافض قد اختلف فيهم العلماء هل يدخلون في الفرق 73 أم أنهم خارجون عن الإسلام. والأظهر أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض من سب الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم ضلوا إلا القليل منهم ودعاء غير الله وغير ذلك من المعتقدين فهو خارج عن الفرق، لأنه خارج عن الإسلام، ولكن لا يحكم على معين. اكتب عندك: إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ها؟ والله الذي نراه في الوقت الحاضر هم على علم فيكفرونه، والله أعز وجل أعلى وأعلم. كم يبقى العصر شطر؟
كيف الهامش كلامنا مولانا؟
حاضر
شيخ الإسلام، فضل 3 ساعة.
الصفحة التي قبل الذي وقفنا عليها. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: فيصلي عليه؟ قال: لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونس وأبي بكر بن هانئ وعبد الله بن إدريس والحسن بن الحسن، إلى أن قال شيخ الإسلام: وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.